السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على أثره واقتفى سنته إلى يوم الدين، وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. و المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تكلمنا في المجلس الماضي عن مقدمات في أصول الفقه مهمة، والليلة بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم أو نشرع في التعليق على هذه الرسالة النافعة. مؤلفها هو العلامة الإمام المفسر الأصولي النحوي محمد بن صالح ابن محمد بن سليمان ابن عبد الرحمن من آل عثيمين، ينتسبون إلى الوهبة أو إلى الوهيم من بني تميم. ولد رحمه الله تعالى في شهر رمضان المبارك، فكان في ذلك خيرا عظيما، حيث ولد رحمه الله تعالى سنة 47 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ميلاده خيرا على هذه الأمة لأنه عاش وقد من الله سبحانه وتعالى بوجود مثل هذا العالم الرباني. فعاش هذا الإمام منافحا عن السنة، داعيا إليها، مدافعا عنها، ذابا عن حياضها عليه رحمة الله تعالى. ولد في عنيزة في القصيم، وقد تعلم في صغره شيئا من الكتابة والحساب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى حفظ القرآن الكريم، وحفظه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إلى أن لازم شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تعالى، فأخذ عنه علوما جمة ولازمه ملازمة، وكان أخص شيوخه، وكان ينوب عنه في درسه عليهما رحمة الله تعالى رحمة واسعة. التحق بالمعهد العلمي وفيه درس على العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم. وفي أثناء تلك الفترة التحق بدروس الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم رجع في سنة 74 و300 وألف من الهجرة إلى عنيزة، ولازم شيخه رحمه الله تعالى حتى وفاته، وفاة الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة له جهود عظيمة وجهود كبيرة يعرفها القاصي والداني، لكن هذه بعض التذكير، هو في الحقيقة التذكير بهذا العالم الرباني رحمه الله، والذي توفي في سنة 21 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بما ترك من العلوم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.
فلعل فيها في بدايتها بسملة، والله أعلم. هكذا في النسخة التي عندي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طيب فضل.
قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب.
حسبك. هذه المقدمة بهذه الرسالة بدأها المصنف رحمه الله تعالى بخطبة الحاجة والحمد لله عز وجل والثناء عليه والشهادة له سبحانه وتعالى بما هو أهل، والشهادة بعبودية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه. فبين المؤلف رحمه الله تعالى أنه جعل هذه الرسالة مختصرة نافعة، وهي في الحقيقة تناسب المبتدئ وكذا تناسب المتوسط يحتاج إليها، ففيها من العلوم أو الفوائد والمسائل على صغر حجمها ما سنطلع عليه إن شاء الله خلال التعليق على هذه الرسالة. وقد ذكر رحمه الله تعالى أنها كانت في أصلها قد وضعت كمنهج دراسي للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية. وهذه الرسالة إذا علمت أنها قد وضعت لطلبة المعاهد العلمية، وإن كان طلبة المعاهد يدرسون يتدرجون في العلم حتى في المرحلة الثانوية وما قبلها يتدرجون في العلم الشرعي، لكن هذا يفيدك أن مثل هذا العلم إذا كان يدرسه صغار السن فالأحرى أن يحرص عليه من هو أكبر في السن. وهذا يعني أن هذا العلم بإمكان الإنسان أن يحصل عليه وينقض مسألة ما يتعلق به من يقول بأن علم أصول الفقه علم صعب المنال، بل هو إن شاء الله علم يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه وعلى من استعان بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى معين لمن استعان به، وكما جاء عن ابن القيم: من استعان بالله على نقل جبل من مكانه لأعانه. الله سبحانه وتعالى يعين عبده، لكن يعين من صدق واستعان به حق الاستعانة. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على فهم ما أراده الله سبحانه وتعالى منا وعلى العمل به. نعم.
قال: أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه.
هذا قد ذكرنا المحن عليه أو إليه في المجلس الماضي، ولكن كان على نحو من الاختصار، والآن نعيد الكلام فيه حتى نثبت ما قد ذكرناه في المجلس الماضي. أصول الفقه يعرف باعتبارين: الأول باعتبار مفرديه، فتنظر إلى معنى كلمة أصول، وثم تنظر إلى معنى كلمة فقه، فتفهم ما هو معنى أصول وما هو معنى فقه، ثم تفهم تركيب هاتين الكلمتين، تركيب كلمة أصول مع كلمة فقه، فتصير كأنهما كلمة واحدة. ما هو المراد إذا قلت أصول فقه؟ ولكن أولا تفهم ما هو معنى أصول وما هو معنى فقه. نعم.
قال: فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
حسبك. هكذا قال رحمه الله تعالى: جمع أصل، فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، وهو هذا تعريفه في اللغة. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأحرى أن يقال ما منه الشيء، الأحرى أن يقال ما منه الشيء، أي الذي يكون منه الشيء. وضرب على ذلك مثالا كما ذكرناه في المجلس الماضي، فالسرير أو فالخشب أصل السرير، أو قال فالسرير أصله الخشب، قال والسيف أصله الحديد، قال والسيف أصله الحديد. فأصل الخشب أنه مصنوع من، أصل السرير أنه مصنوع من خشب، وأصل السيف أنه مصنوع من حديد. واضح؟ وقال هو هذا المعنى الأحرى باللغة، هذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى كل حال المعنيان متقاربان، المعنيان متقاربان. وقول القائل هو ما يبنى عليه غيره، أي أنه يكون أساسا له وأصلا له، فعليه يبنى، ومن ذلك أصل الجدار. فالجدار بدون أصل له لا يمكن أن يثبت ولا يستقر، وأنت أول ما تبدأ في البناء ببناء الأساسات والأصول التي يقوم عليها هذا البناء، فإذا لم توجد هذه الأساسات وهذه الأصول لم يكن هذا البناء صالحا أن يكون بناء مستقرا، بل إنه قد يسقط بعد حين، والله أعلم. وكذا قال: وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. وذكر في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم.
قال: والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
وهذا هو كما ذكرنا أيضا في المجلس الماضي، هو أحد الأقوال في تعريف الفقه. فقيل هو الفهم مطلقا، المراد بالفقه قيل هو الفهم، وهو الذي عليه جمهور أهل اللغة والأصوليين. وقيل بل الفقه هو فهم المعنى المراد، فهم المعنى المراد، وهذا أليق بالتعريف وأصدق في التعريف، أن تقول هو فهم المعنى المراد. وذلك أن الإنسان قد يفهم فهما لكنه لا يكون المعنى المراد من المتكلم، فقد تقول شيئا ويفهمه السامع على غير مرادك، فتقول له: لم تفهم قولي، أو لم تفهم مرادي، فهو لم يكن قد فهم ما هو مرادك مما تكلمت به. لكنه إذا فهم مرادك وفهم ما تريد، واضح، فهو قد فقه الكلام الذي تكلمت به. ولذا كان أهل السنة أعلم الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أفهم الناس لكتاب الله تعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم الفقهاء حقا دون غيرهم من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الفتن الذين حرفوا هذا الدين وانحرفوا بالكتاب، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
قال: واصطلاحاً معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
قال: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. وسيعرف الآن هذا التعريف، سيبين المراد بهذا التعريف بتفصيل كل كلمة ما هو مراده بكل كلمة. الآن سيعرف كلمة فقه، ما هو تعريف كلمة فقه اصطلاحا. وبالمناسبة، ما هو الفرق بين قولنا لغة واصطلاحا؟ من يفيدنا؟
ماشي. اصطلاحا ما اصطلح عليه أهل الفن.
ما اصطلح عليه أهل الفن. واللغة؟
لغة ما ورد في لغة العرب،
ما جاء معنى هذه الكلمة في لغة العرب. فعندما نقول اصطلاحا، نحن الآن نتكلم في أي فن؟ في أصول الفقه. فعندما نقول اصطلاحا، يعني اصطلاح من؟ الأصوليين. فالأصوليون اصطلحوا على أن الفقه معناه كذا. وإن شئت قلت أيضا أن هذا في اصطلاح الفقهاء، إن شئت قلت أن هذا أيضا في اصطلاح الفقهاء. فالأصل في الأصولي أن يكون فقيها. وتعريف كلمة فقه هو تعريف خاص بكلمة فقه، هو ألصق بكلام الفقهاء. طيب. نعم.
قال: فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه.
الآن رحمه الله تعالى تكلم على معنى كلمة معرفة، أو لماذا قال معرفة. والأصوليون منهم من يقول معرفة الأحكام الشرعية، طبعا التعريفات كثيرة لكن نذكر أشهر هذه التعريفات. معرفة الأحكام الشرعية كما ذكرها رحمه الله. ومنهم من يقول، أو أشهر هذه التعريفات، من يقول أيضا العلم بالأحكام الشرعية العملية. فالأول معرفة الأحكام الشرعية العملية، والثاني العلم بالأحكام الشرعية العملية. وكما نبهنا في المجلس الماضي أننا سوف نحاول التنبيه على بعض المسائل التي أدخلت في أصول الفقه وقد استغلها بعض أهل الكلام. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعلم الشرعي وبتعلم العلم الشرعي وبالعمل بالعلم الشرعي. فكل ما كان المقصود فيه فهم مراد الله تعالى وفهم مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يكون منه تحقق العلم بمراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله والعمل بمراد الله تعالى ومراد رسوله، فهو داخل في جملة العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. كل ما يحقق هذا المقصد فهو داخل في العلم. الأحكام الشرعية قد يحكم بها الفقيه أو الأصولي حكما جازما به، فيجزم أن الصلاة واجبة، يجزم به ويقطع بذلك. وقد يحكم في مسألة أخرى، في مسألة أخرى حكما بناء على ما ترجح عنده، بناء على ما ترجح عنده. ونزيدها بيانا: الفقيه إذا حكم في مسألة فإما أن يقطع بصحتها وإما أن يظن صحتها، إما أن يقطع بصحتها وإما أن يظن صحتها. فالظن هو اعتقاد راجح مع احتمال النقيض. الظن هو اعتقاد راجح تقول أن هذا يرجح على هذا مع احتمال أن ذاك المرجوح أو مع احتمال وجود نقيض ينقض هذا الرجحان. يترجح لك شيء لكن لا تستطيع أن تجزم به. وأقرب لك المعنى. اختلف الفقهاء في حكم الشرب قائما، فمن قائل لا يجوز الشرب قائما، ومن قائل بكراهة ذلك. فالذين قالوا بحرمة الشرب قائما، بغض النظر الآن، نحن الآن وانتبه هذه المسألة لعلنا ما أدري أن نبهنا عليه في المجلس الماضي، تذكر دائما أن علم أصول الفقه عندما تقرأ فيه لا يلزم أن تذكر فيه في الأمثلة الراجح والمرجوح. قد يذكر لك مثال مرجوح لكن للبيان وتقريب الصورة حتى تفهم ما هو المراد. فما يلزم الآن المسألة الآن هنا لسنا في صدد ترجيح قول على قول، وإنما في صدد فهم هذا العلم ومسائل هذا العلم. فقلنا هو اعتقاد راجح، فقال يقول لا يجوز الشرب قائما، وقال يقول يجوز مع الكراهة مثلا. فذاك الذي قال أنه لا يجوز الشرب قائما تقول له هل تستطيع أن تجزم وتقطع أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة؟ يقينا هذا هو حكم الله في هذه المسألة؟ ما الذي سيقول؟ ما أستطيع أن أجزم، لكن ترجح لي ذلك بناء على الدليل الذي وجد عندي. كذا الآخر تقول له تجزم، يقول لك ما أجزم، لكن ترجح لي ذلك بناء على الدليل الذي وقفت عليه في هذه المسألة. فهذا رجحان شيء على شيء، واضح؟ هذا رجحان شيء على شيء، واضح؟ فهذا هو المراد بالظن هنا. ولذا هنا مسألة أذكرها عرضا، إذا ذكر الظن في كتب الأصوليين فالمراد بالظن الظن الراجح، غلبة الظن، الظن الراجح الذي له كفة ترجح على كفة. وإذا ذكر في كتب الفقهاء فالمراد به الذي يستوي طرفاه، الشك، لا تستطيع أن ترجح هذا على هذا. الظن في كتب الأصوليين هو الراجح، الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. وفي أو عند الفقهاء فالظن هو ما استوى طرفاه، ما ترجح أحد الطرفين على الآخر. واضح؟ واضح أو لا؟ أكيد. طيب، إذا عرفت هذا، أو ذكرنا القطع، قلنا الظن والقطع، فالظن هو اعتقاد راجح مع احتمال النقيض. القطع هو اعتقاد راجح مع اعتقاد عدم النقيض، اعتقاد راجح مع اعتقاد عدم النقيض، ذكرني فيها نسيتها. طيب، مع اعتقاد عدم النقيض، لكن في الظن اعتقاد راجح مع احتمال النقيض، واضح؟ مع احتمال النقيض. لكن هناك اعتقاد أنه لا يوجد نقيض، تجزم أن هذا هو الصحيح. إذا فهمت هذا الفرق بين القطع والظن، أيهما هو العلم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ طيب، أكثر من أخ يقولون كلاهما. كلاهما، ما رأيكم؟ نعم، الذي أمر الله سبحانه وتعالى به جملة، أنا ما أتكلم عن المسائل التفصيلية، أنا أتكلم الله سبحانه وتعالى أمرك بالقطع فقط، أو أمرك بالقطع والظن، أو أمرك بالظن، ما الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به؟ نعم، الظن. الصلاة واجبة أو لا؟ ها؟ عندك شك؟ إذن كيف أمرك الله بالظن؟ واضح؟ فالله أمر بماذا؟ بالقطع والظن، لكن أي ظن؟ الظن الذي هو مبني على دليل، الظن المبني على دليل يرجحه على غيره. أما إذا كان مبنيا على غير دليل فهو الذي قال الله سبحانه وتعالى به فيه إن يتبعون إلا الظن، واضح؟ وقال سبحانه وتعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فصار عندنا كم ظن الآن؟ نوعين من الظن. كم نوع من الظن صار عندنا؟ اثنان. ما الفرق بينهما؟ مبني على دليل ومبني على غير دليل، فأيهما المحمود وأيهما المذموم؟ المبني على الدليل محمود، والمبني على غير دليل فهو مذموم. لذلك الله سبحانه وتعالى هل ذم جميع الظن؟ لا، وإنما ذم بعض الظن، فقال إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم، قال إن بعض الظن إثم. فبعض الظن قد يكون إثما، وهو الظن الذي يبنى على غير دليل، وأما الظن الذي بني على الدليل فلم يذمه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب، فأنت مأمور باتباع القطع وباتباع الظن في كلا الحالتين. هنا أشار رحمه الله تعالى إلى مسألة فقال معرفة العلم والظن، لأنه قال نحن نقول معرفة فهي أشمل، كلمة معرفة تشمل العلم وتشمل الظن، وقد فسر العلم هنا بماذا؟ بأنه القطع، فسر العلم هنا بأنه القطع، واضح؟ والحقيقة أن الأحرى أن يقال العلم بالأحكام الشرعية العملية، لأنه لا يلزم أن تكون المسألة فيها قطع حتى تسمى علما، فأنت جعلت العلم، واضح؟ جعلت نصيفه هنا ماذا؟ الظن، جعلت علم وظن، والأولى أن تجعل هذا الظن داخلا تحت العلم، لأن العلم قطع وظن، لأن العلم قطع وظن، فوضعك للعلم أو للظن تحت العلم وجعلك إياه جزءا من العلم هو الصحيح، هو الصحيح. وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من مواضع، منها في مجموع الفتاوى، وكذا منها في اقتضاء الصراط المستقيم، نبه على هذه المسألة، وأشار رحمه الله تعالى أن من استحدث هذه القضية وهذه المسألة هم أهل الكلام، وذا أن مرادهم من ذلك هو الطعن في العقائد التي ثبتت من طريق ظني راجح، من الأدلة ظنية راجحة، وهي عندهم قد تكون ظنية راجحة، مثل ذلك خبر الآحاد مثلا، فهم لا يثبتون العقائد بخبر الآحاد وهو الذي لم يصل حد التواتر. لماذا؟ يقول لك هذا علم وليس بظن، والعقائد لا تكون إلا، يقول لك هذا ظن وليس بعلم، معذرة، يقول لك هذا ظن خبر الآحاد وليس علما، فهم يخرجون الظن من العلم. لماذا؟ حتى يثبتوا هذه القضية وهي إبطال العقائد عن طريق إخراج الظن من العلم، فيخرجون الظن من العلم فيبطلون العقائد بذلك. فإن قيل فهل يعني هذا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد وافق في ذلك كلام أهل الكلام أو ما عليه أهل الكلام؟ فيقال المنزع مختلف، واضح، المنزع مختلف، والكلام الذي تنبني عليه المسألة تختلف تماما، وتقرير الشيخ في مسائل الاعتقاد وغيرها لا يناقض هذا تماما في جميع تفاصيله، لكنه سار رحمه الله تعالى على ما سار عليه عامة الأصوليين من التفريق بين العلم والظن، وهو كما ذكرنا أن عامة من صنف في هذا العلم هم أهل الكلام، واضح. فما هو الراجح أن يقال في تعريف الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية. قال: لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا، وهذا يسمى عند بعض الأصوليين عند أهل الكلام يسمى العلم اليقيني القطعي، يسمى العلم، وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 13: الجواب الصحيح هو أن كل ما أمر الله تعالى به، الجواب الصحيح هو أن كل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم، فإنما أمر بالعلم. وقال رحمه الله تعالى: وإذا ظن الرجحان، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عنده، فإنما ظنه لقيام دليل عنده على أن هذا راجح، على أن هذا راجح. وقال رحمه الله تعالى بعد كلام طويل: فلا بد أن ينتهي الأمر، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم، إلى رجحان معلوم، فيكون متبعا، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعا لما علم، وهذا في الظن، فيكون متبعا لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن، وهذا اتباع للعلم لا للظن. انتهى كلامي رحمه الله تعالى من المجلد 13 صفحة 14 و100. نعم، تفضل.
قال: والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا.
نعم، فالكلام هنا على الأحكام الشرعية، فلسنا نتكلم عن أي حكم، وإنما نخص الكلام بالأحكام الشرعية، نخص الكلام بالأحكام الشرعية، وهي كما سيأتي معنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية، سيأتي معنا التفصيل فيها. فالكلام على الأحكام الشرعية، هذا واجب، هذا محرم، هذا مباح، هذا مندوب، هذا مكروه، واضح، تقول دخول الوقت شرط لصحة الصلاة إلى آخره أو لوجوب الصلاة، واضح. فالكلام على الأحكام الشرعية، خرج بذلك الأحكام العقلية التي تثبت بالعقل وكذا وخرج كذلك بالأحكام العادية التي تعرف بالعادة وما جرت عليه العادة. نعم.
قال: والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح.
أي هذا لا يسمى في الاصطلاح فقها، وإنما ولكن هو في الحقيقة ماذا؟ هو فقه، لكنه في اصطلاح أهل الفن علم التوحيد والعقيدة، في اصطلاح أهل الفن لا يسمى فقها، اصطلاح أهل الفن الذين هم الفقهاء والأصوليون، واضح؟ وإنما أنت تتكلم الآن عن الأحكام العملية، واضح؟ فالعملية هي المتعلقة بالأعمال بالجوارح، بخلاف القلبية التي هي تتعلق بالاعتقاد، والله أعلم. نعم.
قال: والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
نعم، ذكرنا في المجلس الماضي أن أدلة الفقه منها ما هو إجمالي ومنها ما هو تفصيلي. التفصيلي هو الذي يتعلق بنفس المسألة، والإجمالي هو الذي يتعلق بمسائل كثيرة. فتقول: الصلاة واجبة لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي لأنه خاص بمسألة معينة، واضح؟ هذا دليل تفصيلي. الأحكام الإجمالية أو الأدلة الإجمالية هي التي لا تتعلق بمسألة بعينها، ولكن تدخل تندرج تحتها مجموعة من المسائل. مثال على ذلك: لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة فقهية أيضا، واضح؟ تندرج تحتها كثير من المسائل الفقهية. لكن وقيم الصلاة، هل الآن مثلا قولك بعبارة أخرى حتى نقرب المعنى، لو قلت أن قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واضح؟ كم من الأوامر التي تدخل تحت هذا الحديث أو تحت هذه الآية؟ كثير. وتأتيك القاعدة بعد ذلك، قاعدة الأصل في الأوامر للوجوب. فتعال أدخل كثير من الأوامر أو عامة الأوامر الواردة في الشرع تدخل تحت هذه القاعدة الأوامر للوجوب. لكن عندما تأتي وأقيم الصلاة، هذا أمر واحد من مجموعة أوامر كثيرة، واضح؟ وردت في الشريعة. فأصول الفقه يبحث في ماذا؟ في الإجمال، والفقه يبحث في التفصيل. نعم.
قال: الثاني باعتبار كونه،
الآن باعتبار التركيب، باعتباره لقبا، لقبت هذا العلم بلقب فأسميته علم أصول الفقه. فما هو علم أصول الفقه؟ الآن عرفت معنى أصول وعرفت معنى فقه، طيب أصول الفقه ما هو معناها مركبة؟
قال: باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
طيب، فهو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يبحث في العام، يبحث في الخاص، في التخصيص، يبحث في المطلق، يبحث في المقيد، يبحث في، فيبحث في أدلة عامة. لكن الفقه يبحث في أدلة تفصيلية، فالفقه يفيدك في هذه الأدلة العامة، ويفيدك كيف تستفيد من هذه الأدلة العامة في تطبيقها على الأدلة التفصيلية. عندك أدلة عامة وعندك أدلة تفصيلية. الآن الأدلة التفصيلية ما تستطيع استعمالها على الوجه الصحيح إلا إذا عرفت الأدلة الإجمالية، وعرفت كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية وتطبقها على الأدلة التفصيلية. يأتيك شخص يقول لك: وأقيموا الصلاة، هذا ليس بواجب ولكن يدل على الاستحباب، فترد عليه وتقول: الأصل في الأوامر الوجوب، وتأتي بالأدلة الدالة على ذلك، واضح؟ فتنقض هذا الكلام، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل. نعم. وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من هذه الأدلة الإجمالية وتطبقها على الأدلة التفصيلية، وحال المستفيد. قال: وحال المستفيد الشخص الذي يستفيد من الأدلة وهو المجتهد. إذا أراد أن يجتهد، من هو المجتهد وما هي صفاته وما الذي يجب أن يكون فيه حتى يجتهد ويصح له أن يجتهد وهكذا. نعم.
قال: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
سيأتي معنى الصحة تقتضي النفوذ إن شاء الله في ما يتعلق بالمعاملات. نعم. والعقود.
قال: والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
نعم.
قال: والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغ مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.
يبحث في أصول الفقه، واضح. هذا سيأتي إن شاء الله معنا في آخر الكتاب ما يتعلق بمباحث الاجتهاد. لعلنا نقف هنا إن شاء الله وأقرأ فائدة أصول الفقه.
قال: فائدة،
حتى نقف على نهاية.
قال: فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس علمية.
المهم، ليس المهم فقط أن تستخرج الحكم، لكن الأهم أن تستخرج الحكم بطريقة صحيحة، تستخرج الحكم من الدليل بطريقة صحيحة، تعرف أن هذا عام وهذا خاص، تعرف أن هذا عام دخله التخصيص، تعرف أن هذا عام يراد به الخصوص، تعرف أن هذا مقيد، تعرف أن هذا مطلق، تعرف إلى آخره. واضح؟ فتستفيد، عندك دليل، ما يكفي أنك عندك دليل وتخمن الأحكام من رأسك، بل تأتي بطريقة صحيحة تطبق هذه القواعد التي استفدتها من أصول الفقه على الأدلة التفصيلية، فتستخرج منها الأحكام الشرعية الصحيحة. نعم.
قال: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته.
وهذا ذكرنا في المجلس الماضي أن الشافعي رحمه الله تعالى أول من صنف في أصول الفقه في كتابه الرسالة القديمة، ثم أعاد تصنيفها في الرسالة الجديدة التي فقدت، الجديدة التي بين أيدينا والقديمة التي فقدت. والله أعلى وأعلم.